بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ترجمة القاضي أبي بكر ابن العربي هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري الأشبيلي المالكي، ولد في 22 شعبان سنة 68 و400، كاتب الموافق في الفرنجي 31 مارس 1076 ميلادي بمدينة إشبيلية، في أحضان أسرة كانت لها حظوة لدى المعتمد ابن عباد في عصر دولة الطوائف. قال الشيخ صديق حسن خان في تاج المكلل: إمام في الأصول والفروع، سمع ودرس الفقه والأصول وجلس للوعظ والتفسير وصنف في غير فن، والتزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى أوذي في ذلك بذهاب كتبه ومال، فأحسن الصبر على ذلك كله. انتهى كلامه. وقال الشيخ العلامة أحمد بن محمد الشهير بالمقرئ في كتاب نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب: علم الأعلام الطاهر الأثواب الباهر الأبواب، الذي أسنى ذكاء إياس وترك التقليد للقياس، وأنتج الفرع من الأصل، وغدا في الإسلام أمضى من النظر. انتهى كلامه. يقول فوائد منقولة عنه: قوله قال علماء الحديث: ما من رجل يطلب الحديث إلا كان على وجهه نضرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها الحديث. وقال: هذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم لحملة العلم، ولا بد بفضل الله تعالى من نيل بركته. ومنها أيضا قوله: تذاكرت بالمسجد الأقصى مع شيخنا أبي بكر الفهري حديث أبي ثعلبة المرفوع: إن من ورائكم أياما للعامل فيها أجر 50 منكم. فقالوا: منهم؟ فقال: بل منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون عليه أعوانا. وتفاوضنا كيف يكون أجر من يأتي من الأمة أضعاف أجر الصحابة، مع أنهم قد أسسوا الإسلام وعضدوا الدين وأقاموا المنار واقتحموا الأمصار وحموا البيضة ومهدوا الملة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري: لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فتراجعنا القول وتحصل ما أوضحناه في شرح الصحيح، وخلاصته أن الصحابة كانت لهم أعمال كثيرة لا يلحقهم فيها أحد ولا يدانيهم فيها بشر، وأعمالهم سواها من فروع الدين يساويهم فيها في الأجر من أخلص إخلاصهم وخلصها من شوائب البدع والرياء بعدهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم، هو ابتداء الدين والإسلام وهو أيضا انتهاؤه، وقد كان قليلا في ابتداء الإسلام صعب المرامي لغلبة الكفار على الحق، وفي آخر الزمان يكون أيضا يعود كذلك لوعد الصادق صلى الله عليه وسلم لفساد الزمان وظهور الفتن وغلبة الباطل واستيلاء التبديل والتغيير على الحق من الخلق، وركوب من يأتي من سنن من مضى من أهل الكتاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. فلا بد والله تعالى أعلم بحكمه هذا الوعد الصادق أن يرجع الإسلام إلى واحد كما بدأ من واحد، ويضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى إذا قام به قائم من مع احتواشه بالمخاوف وباع نفسه من الله تعالى في الدعاء إليه، كان له من الأجر أضعاف ما كان لمن كان متمكنا منه معانا عليه بكثرة الدعاة إلى الله تعالى، وذلك قوله لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون عليه أعوانا حتى ينقطع ذلك انقطاعا تاما لضعف الدين وقلة اليقين، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في حتى لا يقال في الأرض الله الله وهو مسلم. يروى برفع الهاء ونصبها الله 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 الله، فالرفع على معنى لا يبقى موحد يذكر الله عز وجل، والنصب على معنى لا يبقى آمر بالمعروف وناه عن المنكر. ومن فوائده أيضا أنه قال كنت بمجلس الوزير العادل أبي منصور ابن جهير، فقرأ القارئ تحيتهم يوم يلقونه سلام، وكنت بظهر أبي الوفاء ابن عقيل إمام الحنبلية بمدينة السلام يعني البغداد، وكان معتزلي الأصول، سبحان الله، وكان معتزلي الأصول، الظاهر أنه ظهر أبي الوفاء ابن عقيل، وكان معتزلي الأصول، فلما سمعت الآية قلت لصاحب لي كان يجلس عن يساري هذه الآية دليل على رؤية الله تعالى في الآخرة، فإن العرب لا تقول لقيت فلانا إلا إذا رأيته إلا إذا رأته. فصرف أبو الوفاء وجهه مسرعا إلينا فقال ينتصر لمذهب الاعتزال في أن الله لا يرى في الآخرة، فقد قال الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، وعندك إن المنافقين لا يرون الله تعالى في الآخرة، وقد شرحنا وجه الآية في المشكلين وتقدير الآية فأعقبهم هو نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يحتمل ضمير يلقونه أن يعود إلى إلى ضمير الفاعل في أعقبهم، المقدر بقولنا هو، ويحتمل أن يعود إلى النفاق مجازا على تقدير الجزاء. أعوذ بالله، الله أعوذ بالناس، يعني فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يلقون النفاق، إيه يا أخي، فيحتمل ضمير يلقونه أن يعود إلى ضمير الفاعل في أعقبهم المقدر بقولنا، وهذا أصح، ويحتمل أن يعود إلى النفاق مجازا، نسأل الله العافية. ومن فوائده أيضا قوله، بس كأنه يشير إلى أن أبي الوفاء وكان معتزلي الأصول، ومن فوائدها أيضا قوله إنه كان بمدينة السلام إماما من الصوفية، وأي إمام يعرف بابن عطاء، فتكلم يوما على يوسف وأخباره حتى ذكر تبرئته مما نسب إليه من مكروه، فقام رجل من آخر مجلسه وهو مشحون بالحليقة من كل طائفة، فقال يا شيخ يا سيدنا فأذن يوسف فقام رجل من آخر مجلسه وهو مشحون بالحليقة كذا بالحليقة من كل طائفة، فقال يا شيخ يا سيدنا
أظنه مشحون بالحلقة،
لا مكتوب الحليقة مكتوب حطوط ياء بعد اللام،
أنا أقول يعني أظن الحلقة فاهم
مشحون، وهو مشحون بالحلقة
حلقة المجلس
من كل طائفة، فقال يا شيخ يا سيدنا فأذن يوسف هم وما تم؟ فقال نعم، لأن العناية من ثم. فانظروا إلى حلاوة العالم المتعلم وفطنة العام في سؤاله والعالم في احتضاره واستفتائه. ولذا قال علماء الصوفية إن فائدة قوله تعالى فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، إن الله أعطاه العلم والحكمة أيام غلبت الشهوة لتكون سببا لعصمته للعصمة. إيه. يقول فقام رجل من هو يذكر، هذا المتكلم يذكر من أخبار يوسف، قصة يوسف يعني. فقام رجل من آخر مجلسه وهو مشحون بالحليقة من كل طائفة، فقال يا شيخ يا سيدنا، فإذا يوسف هم وما تم، يعني هم بالمرأة لكن ما تم. إيه. فقال الشيخ نعم، لأن العناية من ثم، يعني كانت العناية هناك، عناية الإله. فانظروا إلى حلاوة كلام العالم والمتعلم وفطنة العام في سؤاله والعالم في احتضاره. ولهذا قال علماء الصوفية أن فائدة قول فلما بلغ شده آتيناه حكم وعلم، إن الله أعطاه الحلم والحكمة أيام غلبت الشهوة لتكون سببا للعصمة. ومنها يعني من فوائده قوله كنت بمكة مقيما في سنة 89 و400، وكنت أشرب من ماء زمزم كثيرا، وكلما شربته نويت العلم والإيمان، ففتح الله لي ببركته من المقدار الذي يسره لي من العلم، ونسيت أن أشرب للعمل، ويا ليتني شربته لهما حتى يفتح الله لي فيهما، ولم يقدر فكان صفوي، فكان صفوي للعلم أكثر، صفوي للعلم أكثر منه للعمل، وأسأل الله الحفظ والتوفيق برحمته. يعني يحقق أن ماء زمزم لما شرب له. ومنها حكايته عن الجوهري أنه كان يقول إذا أمسكت علاقة الميزان بالإبهام والسبابة وارتفعت سائر الأصابع، يعني مسكت كده وقال أصابعك ارتفعت سائر الأصابع، كان شكلها مقروءا بقولك الله. صح كده، كأنك كاتب الله. حكاية عن الجوهري أنه كان يقول إذا أمسكت علاقة الميزان بالإبهام والسبابة وارتفعت سائر الأصابع كان شكلها مقروءا بقولك الله، فكأنها إشارة منه سبحانه لتيسير الوزن إلى أن الله سبحانه مطلع عليك فاعدل في ميزانك أو في وزنك. طيب تصدير محب الدين.
قال رحمه الله تعالى تصدير: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنعم على الإنسانية برسالة الإسلام، وصلى الله وسلم على الإنسان الأعلى والمعلم الأكمل محمد بن عبد الله صفوته من خلقه، وأعلى مقام الذين قاموا بتحقيق رسالته ممن تشرفوا بصحبته وأحسنوا الخلافة على أمته، ومن واصلوا عملهم بعدهم ملتزمين سنتهم ومتحرين أهدافهم إلى يوم الدين. وبعد، فإن هذا العالم الإسلامي الذي نعتز بالانتساب إليه ونعيش لإسعاده والسعادة به قد افتتح أكثره في الدولة الإسلامية الأولى بعد الخلفاء الراشدين، ودخل معظم شعوبه في هداية الإسلام على أيدي الخلفاء الأمويين وولاتهم وقواد جيوشهم، إتماما لما بدأ به صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفتاه الأولان أبو بكر وعمر سلام الله عليهما، ورضي عنهما وأرضاهما وأحسن جزاءهما عنا وعن الإسلام نفسه وجميع أهله. وإن حادثة انتشار الإسلام ودخول الأمم فيه أصبحت في ذمة التاريخ، والأجيال التي أتت بعد ذلك إلى يومنا هذا منهم من يفتخر بذلك ويمتلئ قلبه سرورا به ويدعو بالخير لمن كانوا سبب هذا الخير العظيم، ومنهم من ابتأس به وامتلأ فؤاده حقدا على الذين عملوا فيه وجعل من دأبه أن يصمهم بكل نقيصة. وقد نعذر الذين لم يذوقوا حلاوة الإسلام وحالة البيئة بينهم وبين الأنس بعظمته وشريف أغراضه وسيرة الذين قاموا به إذا نظروا إلى تاريخ
الإسلام. إذ نظروا
إذ نظروا إلى تاريخ الإسلام نظرة خاطئة، واتخذوا له في أذهانهم صورة غير صورته التي كانت له في الواقع. ولكني أعترف ولا فائدة من الإنكار بأن في المنسوبين إلى الإسلام من يبغض حتى الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقلب جميع حسناته سيئات. وإن أحد الذين شاهدوا بأعينهم عدل عمر رضي الله عنه وزهده في متع الدنيا وإنصافه لجميع الناس لم يستطع أن يمنع الحقد الذي في فؤاده على الإسلام من أن يدفعه إلى طعنه بالسكين دون أن يسيء إليه. وفي قوم طاعن عمر بالسكين من يؤلفون المؤلفات إلى يومنا هذا في تشويه حسنات هذا المثل الأعلى للعدل والإنسانية والخير.
يعني هؤلاء العاجب.
نعم. وفي عصر عثمان من ضاقت صدورهم بطيبة ذلك الخليفة الذي خلق قلبه من رحمة الله فاخترعوا له ذنوبا وما زالوا يكررونها على قلوبهم حتى صدقوها وتفننوا في إذاعتها، ثم استحلوا سفك دمه الحرام في الشهر الحرام بجوار قبر أبي زوجتيه محمد عليه الصلاة والسلام. وما برحت الإنسانية تشاهد المعجزات من رجالات الإسلام في نشره وإدخال الأمم فيه وتوسيع النطاق في الآفاق
بجوار قبر أبي زوجتيه. بجوار قبر أبي زوجتيه. نعم.
قال وما برحت الإنسانية تشاهد المعجزات من رجالات الإسلام في نشره وإدخال الأمم فيه وتوسيع النطاق في الآفاق لكلمة الله أكبر حي على الفلاح، حتى نودي بها على جبال السند وفي ربوع الهند وعلى سواحل المحيط غربا وفي أودية أوروبا وجبالها بما لا يملك أن يصفه حتى أعداء الإسلام إلا بأنه معجزة. كل هذا في زمن هذه الدولة الأموية التي لو صدر عن المجوس وعبدة الأوثان عشر ما صدر عنها من الخير وجزء من 100 جزء مما أثر عن رجالها من إنصاف ومروءة وكرم وشجاعة وإيثار وفصاحة ونبل لرفعوا لأولئك المجوس والوثنيين ألوية الثناء والتقدير في الخافقين. والتاريخ الصادق لا يريد من أحد أن يرفع لأحد لواء الثناء والتقدير، لكنه يريد من كل من يتحدث عن رجاله أن يذكر لهم حسناتهم على قدرها وأن يتقي الله في ذكر سيئاتهم فلا يبالغ فيها ولا ينخدع بما افتراه المغرضون من أكاذيبها. ونحن المسلمين لا نعتقد العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من ادعى العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب. فالإنسان إنسان يصدر عنه ما يصدر عن الإنسان، فيكون منه الحق والخير ويكون منه الباطل والشر، وقد يكون الحق والخير في إنسان بنطاق واسع فيعد من أهل الحق والخير ولا يمنع هذا من أن تكون له هفوات، وقد يكون الباطل والشر في إنسان آخر بنطاق واسع فيعد من أهل الباطل والشر ولا يمنع هذا من أن تبدر منه بوادر صالحات في بعض الأوقات.
الله والله جميل يا أخي، والله رجل يعني مدرك الواقع، وقد يكون الحق والخير في إنسان بنطاق واسع فيعد، يعني إنسان يظهر الخير ويكون أثره فيعد من أهل الخير من الحق والخير. ولا يمنع هذا من أن تكون له هفوات، ما في أحد. وقد يكون الباطل والشر في إنسان آخر بنطاق واسع، فيعد من أهل الباطل والشر، ولا يمنع هذا من أن تبدر منه بوادر صالحات في بعض الأوقات. جميل والله يا أخوان، هذا يعني ممكن الإنسان الصالح اللي يشار له بالصلاح والله نفع به يكون عنده زلات وعنده أخطاء، لكن إيش الخير الذي نشره أضعاف ما عنده منه. والعكس صحيح، ممكن إنسان معروف بالشر طعن بالدين، لكن إيش عنده بوادر، تقدر يصلي يحج يزكي، لكنه عنده ظلمات أخرى أضر في الإسلام والمسلمين.
قال: يجب على من يتحدث عن أهل الحق والخير إذا علم لهم هفوات ألا ينسى ما غلب عليهم من الحق والخير، فلا يكفر ذلك كله من أجل تلك الهفوات. ويجب على من يتحدث عن أهل الباطل والشر إذا علم لهم بوادر صالحات ألا يوهم الناس أنهم من الصالحين من أجل تلك الشوارد الشاذة من أعمالهم الصالحات. إن أحداث المئة
هذا يعني صلى الله العافية، مرات تجد أن بعض الأحزاب التي في الحقيقة أنها أضرت الإسلام وأضرت المسلمين باسم الدين، لما تشير إلى بعض الأخطاء التي وقعوا فيها من باب إيش؟ أولا من باب المناصحة وتنبيههم على هذه الأخطاء، والثاني من باب أن الناس لا يقعون في مثل هذه الأشياء ويتنبهون ولا يجعلون أفعالهم تنسب إلى الإسلام والدين. فهذا أمر لا بد أن الإنسان يأخذ على عاتقه ليكون ناصحا لله ولدينه. والمقصد الإشارة إلى هذه الأخطاء، أرادوا أن يطفئوا هذه الأخطاء، فقالوا لهم أعمال خير وكذا. نقول نحن لا نتكلم على هذا المجال، نحن في صدد هذا الخطأ. مثال ذلك الآن بعض اللجان التي مثل جمعية الإصلاح وغيرها اللي عندها أخطاء كبار، لما تجي تنبه قال يا أخي شوف الإغاثات، إحنا ما نتكلم على الإغاثة، إحنا نتكلم على خطأ موجود، الانتماء الحزبي وتصنيف المسلمين إلى أحزاب والولاء والبراء بحسب بعدك وقربك من هذا الحزب، هذا هو الكلام عليه. نحن لا نتكلم على الإغاثة، الإغاثة ترى حتى الكفار عندهم إغاثات باسم الصليب وباسم الإنسانية وغيره. يقول والله ناس هذول مرتبين، حتى الكفار عندهم ترتيب أحسن من ترتيبك ويعرفون من الدنيا أكثر مما تعرف. نحن لا نتكلم عليها، لا تخلط الأوراق حتى لا تضيع. المقصد أن هذا خطأ، كالذي مثلا رجل سيء الخلق ونسأل الله العافية ويشرب الخمرة ويفعل الفواحش، تقول فلان لا تقربه، تحذر من ولدك أو صديقك، تقول فلان لا تقربه لسانه بذي ويفعل الفواحش ويشرب الخمرة، لكن لك ما شاء الله في رمضان يزكي ما هذا والصلاة ما تطوفة. يقول أنا ما أتكلم على الصلاة، الصلاة أدري أنه يصلي وأدري هذا، لكن هذه الأعمال ما زجرت عن الخطأ، أنا أتكلم في صدد إيش؟ في صدد خطأ ينبغي التنبه له والحذر منه. إنما يفعل هذا الشيء في الحقيقة إما إنسان يريد أن يبقى على هذا الأمر، أو إنسان يريد خلط الأوراق حتى إيش؟ لا يكون هناك تنبيه ولا إرشاد. وبعض الناس دائما يصنف هذه التنبيهات والنصح أن هذه إيش؟ هذه تتبع زلات وتقصد الناس. نقول لا، ما هو تقصد، لماذا لا تحملها على أنها نصح وإرشاد للمخطئ؟ نعم.
قال: إن أحداث المئة الأولى من عصور الإسلام كانت من معجزات التاريخ، والعمل الذي عمله أهل المئة الأولى من ماضينا السعيد لم تعمل مثله أمة الرومان ولا أمة اليونان قبلها ولا أمة من أمم الأرض بعدها. أما أبو بكر وعمر وسائر الخلفاء الأربعة الراشدين وإخوانهم من العشرة المبشرين بالجنة وطبقتهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا الذين لازموه وراقبوه وتمتعوا بجميل صحبته، من أنفق منهم من قبل الفتح وقاتل، والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فإنهم جميعا كانوا شموسا طلعت في سماء الإنسانية مرة، ولا تطمع الإنسانية بأن تطلع في سمائها شموس من طرازهم مرة أخرى، إلا إذا عزم المسلمون على أن يرجعوا إلى فطرة الإسلام ويتأدبوا بأدبه من جديد، فيخلق الله منهم خلقا آخر يعيش للحق والخير ويجاهد الباطل والشر، حتى تعرف الإنسانية طريقها الحقيقي إلى السعادة. وهذه الشموس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفاوت أقدارها وتتباين في أنواع فضائلها، إلا أنها كلها كانت من الفضائل في مرتقى درجاتها. وإذا بدأ
نقف على
كلامها، قال: وإذا بدأ المشتغلون بتاريخ الإسلام من أفاضل المسلمين في تمييز الأصيل عن الدخيل من سيرة هؤلاء الأفاضل العظماء، فإنهم ستأخذهم الدهشة لما اخترعه إخوان أبي لؤلؤة وتلاميذ عبد الله بن سبأ والمجوس الذين عجزوا عن مقاومة الإسلام وجها لوجه في قتال شريف، فادعوا الإسلام كذبا ودخلوا قلعته مع جنوده خلسة وقاتلوهم بسلاح التقية.
هذا صحيح، يعني لعبوا في التاريخ لعب شيء مؤسف، ولذلك دائما تجد سبحان الله من يلعب في تاريخه ويدخل عليه الأكاذيب تجد أن له موقف من الرافضة. الآن هارون الرشيد له موقف من الرافضة، ولذلك هم دائما يحاولون يشوهون سمعته. الحجاج بن يوسف الثقفي له كذلك موقف، فهم كذلك أي واحد عندهم هكذا يفعلون فيه. نعم.
وقاتلوهم بسلاح التقية بعد أن حولوا مدلولها إلى النفاق، فأدخلوا في الإسلام ما ليس منه، وألصقوا بسيرة رجاله ما لم يكن فيها ولا من سجية أهلها. وبهذا تحولت أعظم رسالات الله وأكملها إلى طريقة من الخمول والعطالة والجمود، كان من حقها أن تقتل الإسلام والمسلمين قتلا. لولا قوة الحيوية الخارقة التي في الإسلام، وهي التي يرجى إذا رجعنا إليها وجردناها من الطوارئ عليها وخلصنا سيرة رجالها مما شيبت به وسرنا في طريقهم مخلصين، أن نعود مسلمين من ذلك الطراز الأول كما كان في الواقع، لا كما أراد مبغض الصحابة والتابعين لهم بإحسان أن يعرضوه على الناس أو أن يعرضوه على الناس. ونحن بتقديمنا هذه الحقائق من قلم الإمام ابن العربي أو من النصوص الأصيلة التي علقنا بها عليها، إنما أردنا عكس ما يريد المتعرضون لهذه البحوث من ترديد خلافات عفى عليها الزمن، والصحابة كانوا أسمى أخلاقا وأصدق إخلاصا لله وترفعا عن خسائس الدنيا من أن يختلفوا للدنيا، لكن كان في عصرهم من الأيدي الخبيثة التي عملت على إيجاد الخلاف وتوسيعه، مثل الأيدي الخبيثة التي جاءت فيما بعد فصورت الوقائع بغير صورتها. ولما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قدوتنا في ديننا وهم حملة الكتاب الإلهي والسنة المحمدية إلى الذين حملوا عنهم أماناتها حتى وصلت إلينا، فإن من حق هذه الأمانات على أمثالنا أن ندرأ عن سيرة حفظتها الأولين كل ما ألصق بهم من إفك ظلما وعدوانا، لتكون صورتهم التي تعرض على أنظار الناس هي الصورة النقية الصادقة التي كانوا عليها، فتحسن القدوة بهم وتطمئن النفوس إلى الخير الذي ساقه الله للبشر على أيديهم. وقد اعتبر في التشريع الإسلامي أن الطعن فيهم طعن في الدين الذي هم رواته، وتشويه سيرتهم تشويه للأمانة التي حملوها، وتشكيك في جميع الأسس التي قام عليها كيان التشريع منها في هذه الملة الحنيفية السمحة، وأول نتائجه حرمان شباب الجيل وكل جيل بعده من القدوة الصالحة التي من الله بها على المسلمين ليتأسوا بها ويواصلوا حمل أمانات الإسلام على آثارها، ولا يكون ذلك إلا إذا ألموا بحسناتهم وعرفوا كريم سجاياهم وأدركوا أن الذين شوهوا تلك الحسنات وصوروا تلك السجايا بغير صورتها إنما أرادوا أن يسيئوا إلى الإسلام نفسه بالإساءة إلى أهله الأولين. وقد آن لنا أن ننتبه من هذه الغفلة فنعرف لسلفنا أقدارهم لنسير في حاضرنا على هدى ونور من سيرتهم الصحيحة وسريرتهم النقية الطاهرة. وهذا الكتاب الذي ألفه عالم من كبار أئمة المسلمين بيانا لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال وإدحاضا لما ألصق بهم وبأعوانهم من التابعين لهم بإحسان، يصلح على صغره لأن يكون صيحة من صيحات الحق. نوقظ الشباب المسلم إلى هذه الدسيسة التي دسها عليهم أعداء الصحابة ومبغضوهم ليتخذوها نموذجا لأمثالها من الدسائس، فيتفرغ الموفقون إلى الخير منهم لدراسة حقيقة التاريخ الإسلامي واكتشاف الصفات النبيلة في رجالها، فيعلموا أن الله عز وجل قد كافأهم عليها بالمعجزات التي تمت على أيديهم وأيدي أعوانهم في إحداث أعظم انقلاب عرفه تاريخ الإنسانية. ولو كان الصحابة والتابعون بالصورة التي صورهم بها أعداؤهم ومبغضوهم لكان من غير المعقول أن تتم على أيديهم تلك الفتوح وأن تستجيب لدعوتهم الأمم بالدخول في دين الله أفواجا. والقاضي أبو بكر بن العربي مؤلف العواصم من القواصم.
نقف على هذا، والقاضي صلى الله عليه وسلم كتاب جميل ما تمله أذنك.
شجعنا له ما شاء الله.